أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن قلنا إن الحدث في باب العيب لا يشمل مطلق التصرف، لكن لو سلمنا أنه كذلك فهل يكون مسقطية الحدث، أي كل تصرف بمناط دلالته على الرضا أو لا؟ إذا قلنا بمناط دلالته على الرضا فالتصرف الدال على الرضا فقط هو المسقط، وإن لم نقل بذلك فكل تصرف وإن لم يدل على الرضا يكون مسقطا. قلنا بحسب أدلة الباب، أي خيار العيب، روايات الباب مطلقة ليس فيها مثل التعليل الوارد في أخبار خيار الحيوان، فذلك رضا منه فلا شرط. ومع ذلك مع أنه أخبار الباب مطلقة إلا أنك تجد كلمات كثير منهم تدل على أن المدار في مسقطية التصرف للخيار خيار العيب على كونه دالا على الرضا. هذا قلنا، وكنا بصدد استعراض جملة من العبارات المختلفة التي فيها شاهد على هذا المعنى. أولى تلك العبارات كانت عبارة المقنعة تقدمت. العبارة الثانية هي عبارة المبسوط، قال في المبسوط: إذا كان المبيع بهيمة فأصاب بها عيبا كان له ردها، هذا خيار الرد بالعيب. فإذا كان في طريق الرد وجاز له ركوبها وعلفها وسقيها وحلبها وأخذ لبنها، وإن نتجت كان له نتاجها، مثلا كانت حاملا ولدت في طريق العودة فهذا الولد له، كل هذا لأنه ملكه، هذا المبيع ملكه، لا الدابة ملك لها، فكل انتفاعاتها ونماءاتها من لبن من ولد في النماءات من ركوب وسقي وعلف وأمثال ذلك في التصرفات والانتفاعات كل ذلك ملك له تبعا له، طبعا لملك العين، كل هذا لأنه ملكه وله فائدته وعليه مؤونته، هو يسقيها ويطعمها. والرد لا يسقط بهذه التصرفات، لماذا؟ لأن الرد إنما يسقط بالرضا، يعني لا بالتصرف من حيثه حتى يسقط بمثل هذه التصرفات، بل بالرضا المدلول عليه بالتصرف، فلا يسقط إلا تصرف دال على الرضا، إنما يسقط بالرضا بالعيب أو بالمعيب أو ترك الرد بعد العلم به بالعيب أو بالمعيب أو بأن يحدث فيه عيب عنده، وليس هنا شيء من ذلك، لا حدث فيه عيب عنده ولا أنه علم بالعيب وترك الرد، هو المفروض في المثال في طريق الرد أصلا، واضح؟ ولا أنه هذه تصرفات دالة على الرضا، والتصرف لا يسقط إلا إذا كان دالة على الرضا. وقال في الغنية: ولا يسقط بالتصرف بعد العلم بالعيب حق المطالبة بالأرش، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب. يريد الرد يسقط إذا تصرف بعد العلم بالعيب، لكن المطالبة بالأرش لا تسقط. لماذا؟ قال: لأنه إذا علم بالعيب فتصرف، فغاية ما يستفاد من تصرفه ويستدل عليه من أنه راض بأصل البيع، فيسقط الرد من هذه الجهة، لأن الرد ينافي الرضا والالتزام بالبيع، لكن لا يستفاد منه أنه راض بسقوط الأرش، مسقط للأرش، حتى يسقط حق مطالبته به. والالتزام بالبيع والرضا بالبيع لا ينافي إثبات الأرش وإبقاءه. من يذكر في أول هذا البحث، بحث مسقطات هذا الخيار، قال: أحدها مسقطات الرد خاصة، أحدها التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش. ولو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش، ولو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه، ولو أسقط الخيار يسقط الأرش كما يسقط الرد. لماذا؟ قلنا: لأن الخيار ذو طرفين، رد وأرش، فإذا أسقط الخيار أسقطه بطرفين. لكن لو أطلق الالتزام بالعقد لم يقل التزمت بالعقد من جهة الرد أو من جهة الأرش أو من جهتيهما، أطلق قال التزمت بالعقد، فهل يسقطان جميعا أيضا كما لو أسقط الخيار؟ قال: لا، بل الظاهر سقوط الرد خاصة. قلنا هناك بعضهم اعترض على هذا ولم يفهم وجهه، وإذا التزم بالعقد تلزم بالعقد خلاص، يعني إسقاط الخيار منه يعني الرد والأرش جميعا. قلت: الظاهر أن وجهه أن الالتزام بالعقد لا ينافي إبقاء الأرش، أنا أريد العقد يعني لا أرده لا ألغيه، فالرد ينافيه فيسقط الرد بهذا الالتزام، لكن أريد العقد هل معناه أني أسقط الأرش؟ وليس بالضرورة، لأني كما يمكن أن ألتزم بالعقد بلا أرش يمكن أن ألتزم بالعقد مع أرش، فأصل الالتزام بالعقد لا يقتضي إسقاط الأرش. هذه العبارات من هؤلاء العلماء شاهد على هذا المعنى، لأن التصرف يعني بعد العلم بالعيب دلالة الرضا بالبيع، خلاص أريد هذا العقد هذا البيع، لا أريد أن أفسخ أن أرد، لكن ليس بالضرورة أن يكون دلالة الرضا بالعيب وأنني أسقط الأرش، واضح؟ فالرضا بالبيع لا يتنافى مع إبقاء الأرش. فالتفت إلى هذا، هذا المعنى ربما تجده في أكثر من عبارة من العبارات الآتية. وفي السرائر قال: في حكم من ظهر على عيب، يعني اطلع على عيب فيما اشتراه، قال: ولا يجبر على أحد الأمرين يعني الرد والأرش. قال بعد ذلك: هذا إذا لم يتصرف، هذا يعني عدم الإجبار على أحدهما، إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة أو ينقص قيمته أو ينقص قيمته بتصرفه، وإلا فلو كان كذلك يجبر على أحدهما. سعى لأيهما يجبر؟ يجبر على الأرش، يعني يمتنع الرد لو تصرف مثل هذا. محل الشاهد في قوله: إذا لم يتصرف تصرفا يؤذن بالرضا، يؤذن يعني يدل، واضح كيف؟ وقوله في العادة يعني بحسب عادة وعرف الناس مثلا، فيكون مؤدى كمؤدى قولنا تصرفا يدل على الرضا نوعان عند نوع الناس بحسب عادتهم بحسب عرفهم، هذا هو الشاهد. وفي الوسيلة ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء: بالرضا، وبترك الرد بعد العلم بالعيب مثلا والمعرفة، إذا عرف أن له الخيار، يعني لابد أن يعلم بأمرين: الموضوع والحكم. الموضوع العيب، والحكم أن له بسبب وجود هذا العيب الخيار في الرد. بعد هذه المعرفة بالموضوع والحكم، إذا ترك الرد فمعناه أنه لا يريد الرد، واضح؟ وبحدوث عيب آخر عنده، يقول وهي بعينه أو بعينها على الأصح لعله، كعبارة المقصود المبسوط المتقدمة، ظاهرة في أن التصرف ليس بنفسه مسقطا إلا إذا دل على الرضا. من أين نفهم هذا؟ لأنه قال هو جعل المسقط ثلاثة أمور، وبلا إشكال التصرف لا يدخل تحت الثاني. وش الثاني كان؟ ترك الرد بعد العلم بالعيب والعلم بالخيار. والتصرف ليس ترك الرد بعد العلم بالخيار، ولا يدخل أيضا تحت الثالث، لأن التصرف ليس حدوث عيب آخر عنده، فلا يبقى إلا أن يكون من الأول. لكن كيف يكون من الأول؟ الأول جعل عنوانه الرضا، ويكون إذا كان تصرفا دالا على الرضا مصداقا للرضا. التصرف الدال على الرضا هو رضا عملي، هو رضا خارجي، هو مصداق لهذا العنوان للرضا الذي جعله ثالث المسقطات، واضح كيف؟ يعني لا يحتمل أن يكون التصرف من الثاني أو الثالث، نعم يمكن أن يكون من الأول، لكن فيما لو دل على الرضا فتؤدي ما استفيد من عبارة المبسوط من أن التصرف أو أن الرد إنما يسقط بالرضا بالمعيب، واضح كيف؟ على كل، وقال في التذكرة: لو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بإمساكها، ولو حلبها في طريق الرد فالأقوى أنه تصرف يؤذن بالرضا بها. فالأول قال لا يكون رضا إذن لا يسقط، الثاني هو رضا فيسقط. في هذا الثاني قال بعض الشافعية لا يكون رضا بإمساكه، لأن اللبن ماله قد استوفاه في حال الرد، كيف يكون رضا بإمساكه؟ واضح؟ وأنا ذاهب لأردها واللبن مالي استنفعت منه في طريق الرد، فكيف يدل على أني راض بإمساكها وأريد أن أبقيها عندي؟ وجه دلالة هذه العبارات كلها أنها من أولها إلى آخرها تبحث في صغرى ما يكون دالا على الرضا. لو ركبها ليسقيها لم يكن ذلك صغرويا رضا بالإمساك، ولو حلبها في طريق الرد فالأقوى أنه من حيث الصغرى رضا تصرف يؤذن بالرضا. وخالف بعض الشافعية فقال إن هذا ليس تصرفا يؤذن بالرضا. هذا كله دليل على أن كبرى كون المسقط هو التصرف المؤذن بالرضا مفروغ عنها، واضح؟ وفي جامع المقاصد والمسالك في رد ابن حمزة القائل بأن التصرف بعد العلم يسقط الأرش أيضا، يعني كما يسقط الرد، قال في رده: إن التصرف لا يدل على إسقاط الأرش. شوف، هذه عبارة أخرى تدل على ما قلته أول الكلام. التصرف لا يدل على إسقاط الأرش، يعني على الرضا بالبيع من جهة الأرش، على الرضا بالعيب من جهة الأرش. نعم، يدل على الالتزام بالعقد، أي الرضا بالبيع من جهة الرد. إذن يمكن أن تلتزم بالعقد ولا تكون مسقطا للأرش. واضح؟ هذا بالنسبة إلى ما قلت إنه يتكرر تستفيده من عبارات. بالنسبة إلى محل الكلام وإلى الشاهد: التصرف لا يدل على إسقاط الأرش. نعم، يدل على الالتزام بالعقد. إذن العبرة بدلالة التصرف على إسقاط الأرش، يعني على الرضا بعدمه، وعلى الالتزام بالعقد، يعني على الرضا ببقاء العقد وعدم الرد فيه. نريد أن نبحث عن الرضا هنا، التزام بالعقد عن الرضا به، أي الرضا ببقائه، عدم فسخه وعدم رده. عدم الرضا بالأرش واضح بعد. وفي التحرير: لو نقل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرف فيه بما يدل على الرضا. هو واضح بعد، تصرف يدل على الرضا، كل هذا قبل علمه بالعيب وبعده بلا فرق، يعني بينما قبل العلم وبعده، إذا حصل شيء من ذلك سقط الرد. محل الشاهد قوله: تصرف فيه بما يدل على الرضا، هذا خاصة لا كل تصرف، بغض النظر عن إشكالك ونقاشك معه في أنه كيف يكون التصرف دالا على الرضا إذا وقع قبل العلم بالعيب. واضح كيف؟ طيب، وقد ظهر من جميع ذلك أن التصرف من حيث هو ليس مسقطا، وإنما هو التزام ورضا بالعقد فعلا، يعني بالفعل مقابل الالتزام بالقول. كيف أنك تلتزم بالعقد قولا فتقول التزمت بالعقد، أسقطت الرد، ما أدري ماذا من العبارات؟ هذا التصرف الذي يسقط الرد إنما هو ما يعد في العرف التزاما في العقد فعليا، نظير الالتزام القولي به. لذلك يقول: فكل تصرف يدل على ذلك عادة، يعني دلالة نوعية عند نوع الناس عند العرف، فهو مسقط، وما ليس كذلك فلا دليل على الإسقاط به. مثال ما ليس كذلك، يقول: كما لو وقع نسيانا وناس أنه فيها عيب وله الخيار وعازم على الرد فتصرف مثلا، وهذا لا دلالة له على الرضا بلا إشكال مهما كبر هذا التصرف. واضح؟ أو وقع للاختبار، يريد مثلا ظهر فيه عيب، أو قبل أن يظهر فيه عيب يريد أن يستعلم أن فيه عيبا أو لا، أو غض النظر عن العيب ظهر أو لم يظهر، مع ذلك يريد أن يستعلم حاله من جهة أخرى. افرض هذا العيب، هذا العبد أعور، هذا عيب يرد به، ولكن فما يهمني من عوره إذا كانت بنيته قوية ويحسن العمل، أو أنا مثلا اشتريته لعمل كالكتابة والخياطة مثلا، هيك فيه عين واحدة، ها، فأريد أن أمتحنه في هذا، فإذا كان ينفع ويؤدي المطلوب لا أرده. وهذه التصرفات للاختبار، أعطيه قماشا وأقول له: خط هذا حتى أنظر مثلا خياطته والدرز مثلا كيف يكون، هذا لا يدل على أنني راض بإبقائه وبإمساكه. إذن هذا هو المتحصل من جميع هذه العبارات: أن التصرف من حيث هو ليس بمسقط، وإنما يسقط من حيث دلالته على الالتزام الفعلي بالعقد كدلالة الالتزام القولي عليه. مقتضى هذا أن التصرف لو وقع قبل العلم بالعيب لم يسقط الرد. لماذا؟ لأن التصرف قبل العلم بالعيب لا يكون له هذه الدلالة نوعا وعرفا على الرضا. وكيف يرضى بالعيب وهو لم يعلم بوجوده بعد؟ تقول كما قال العلامة سابقا تذكر في دليله: هو راض بالعيب لو كان عيب واقعا، وإلا لكان صبر وانتظر حتى يعلم الصحة من العيب ويرتب أثر المعلوم. فمن عدم الصبر والمبادرة إلى التصرف نفهم رضاه بالمبيع كيف كان وإن كان فيه عيب. قلنا لا، يمكن أن يكون تصرف على رسله لاطمئنانه بالصحة بناء على أصالتها، كما أوقع أصل العقد بناء على أصالته. هل تقول إيقاع العقد على الشيء من دون علم بحاله واقعا أنه صحيح أو معيب هو عبارة أخرى عن رضاه به كيفما كان؟ وإيقاع العقد رضا بما يوقع عليه العقد، هل معناه أنه رضا به كيفما كان؟ لا، هو رضا به على تقدير الصحة، وأوقعه عليه لم يتفحص حاله اعتمادا على أصالة الصحة. وكذلك بعد ذلك إذا تصرف وقبل العلم بالعيب يمكن أن يتصرف مع أنه لا يريده ولا يرضى به إلا إذا كان صحيحا، لكن يتصرف بناء على أنه صحيح على أصالة الصحة. واضح كيف؟ كما أقدم على أصل العقد. إذن التصرف قبل العلم بالعيب ليس له دلالة نوعا وعند العرف على الرضا بالعيب، خصوصا إذا كان هذا التصرف تصرفا اختباريا يتوقف عليه حصول العلم بوجود العيب وعدمه، لا علم بالعيب إلا بهذا التصرف. ففي مثله حتما لا يكون إلا في طريق تحصيل العلم بالعيب لترتيب أثر علمه به أو بعدمه، لأنه من الآن راض. هذا أوضح بعد. إذن ينبغي أن نقول إن التصرف إذا وقع قبل العلم لا يكون مسقطان، لا دلالة له على الرضا. ومع ذلك تجد أن المعروف خصوصا من زمان العلامة ومن تأخر عنه خلاف ذلك، وأن التصرف يكون مسقطا بلا فرق بين وقوعه قبل العلم بالعيب أو بعد العلم بالعيب. من هنا يأخذ المصنف في بيان ماذا ينبغي أن يقال في هذا الشأن من حيث التفصيل بين الواقع بعد العلم وبين الواقع قبل العلم. فيقول إنه إذا وقع التصرف بعد العلم بالعيب فيمكن أن يقال إنه مسقط للرد، لكن لا مطلقا، بل في خصوص ما لو كان لهذا التصرف دلالة نوعية على الإرضاء بالبيع والالتزام بالعقد، نظير دلالة اللفظ على هذا المعنى. كيف قول التزمت بالبيع دال على هذا الرضا؟ أن يكون شرطنا أن يكون للفعل للتصرف في نظر العرف مثل هذه الدلالة. إذا كان له مثل هذه الدلالة على الالتزام بالعقد، حينئذ نحكم بمسقطية التصرف للرد، لأنه في الواقع التزام فعلي، فيدل على تحقق الالتزام به وسقوط الرد كل ما دل على تحقق الالتزام بالقول، لأنه لا فرق في هذا الباب. ليس هذا مثلا من قبيل إنشاء العقد حتى يقول قائل لابد فيه من اللفظ ولا يقع بالمعاطات أو بالإشارة أو ما أدري بما، لابد من اللفظ إجابة وقبول، وليس هكذا في الالتزام، في الإمضاء، في الفسخ، في إبراز الرضا، يكتفون بكل ما يدل عليه مثلا من لفظ أو فعل. فإذا كان للفعل كما يكون لللفظ من الدلالة، فكل دليل دل على قبول اللفظ في هذا المقام يدل على قبول هذا الفعل. هذا الدليل مثلا من بعض الأخبار الدالة على هذا المعنى، من سيرة العقلاء على ترتيب الأثر المنضاد، من إجماع العلماء مثلا على قبول قول التزام فيقبلون بالتالي قول فعل وتصرف دال على هذا المعنى، وهكذا كل الأدلة الدالة على هذا. إذن أولا إذا كان للتصرف دلالة نوعا على الرضا فهو كالقول الدال على ذلك ويشمله جميع أدلته. ثانيا نتمسك في التصرف الدال على الرضا بعموم التعليل الوارد في أخبار خيار الحيوان عندما قال إذا أحدث المشتري فيما اشترى حدثا فذلك رضا منه فلا شرط. قال يسقط الخيار، خيار الحيوان، لماذا؟ لأنه رضا منه، فذلك رضا منه ولأنه رضا فلا شرط يتفرع عليه سقوط الخيار. هذا قلنا بمنزلة التعليل، والتعليل يعمم ويخصص. إذا قيل مثلا لا تأكل الرمان لأنه حامض، فصحيح أن متعلق أو موضوع الحكم بحرمة الأكل هو الرمان مطلقة في ظاهره، لكن لما علل الحكم فيه بالحموضة علم اختصاص الحكم بالرمان الحامض، هذا من جهة، لكن وعلم أيضا عموم الحكم لكل حامض ولو من غير الرمان، فالعلة تعمم وتخصص. العلة يدور الحكم مدارها حيثما وجدت، سواء اختصت ببعض أفراد هذا الموضوع أو عمت ما هو خارج أفراد هذا الموضوع، يعني موضوعا آخر تعم هنا وتخص هناك. ولأجل هذا تمسكنا بهذا التعليل، بهذا الحكم المعلل هناك للقول بسقوط الخيار، خيار الشرط وخيار المجلس، بالتصرف الدال على الرضا، لأن التعليل يعمم ومعه لا يختص الحكم بباب خيار الحيوان، فليكن كذلك هنا. يعني نتمسك بالتعليل لنعمم الحكم لخيار العيب، فنقول إذا حصل التصرف الدال على الرضا يسقط خيار العيب أيضا، لقوله عليه السلام إذا أحدث المشتري حدثا يسقط الخيار لأنه رضا، فيعم كل خيار تصرف في مورده بتصرف دال على الرضا. هذان دليلان بالنسبة إلى التصرف الذي يدل على الرضا. وأما هذا كله في التصرف بعد العلم بالعيب، وأما التصرف قبل العلم بالعيب فهو كما سمعت مرارا لا يدل على الرضا حتى يقال بمسقطيته باعتباره دالة على الرضا، أو على الأقل بمسقطية ما دل منه على الرضا، فإنه لا شيء من التصرف قبل العلم له هذه الدلالة كما بينا سابقا. والإقدام عليه قلنا قد يكون من جهة البناء على أصالة الصحة لا من جهة الرضا بالعيب. إذا كان هكذا فالذي يقال هنا أنه يعني بعد الفراغ عن أنه لا مسقطية للتصرف قبل العلم بالعيب من جهة الدلالة على الرضا، لعدم دلالة على الرضا، نقول المدار على شيء آخر. فتارة يكون التصرف مغيرا للعين بزيادة أو نقيصة أو تغيير هيئتها مثل قطع الثوب تفصيله خياطته أو صفتها مثل صبغه، أو حتى إذا كان التصرف ناقلا للعين مخرجا عن الملك بناقل لازم كبايع ليس في خيار، أو جائز كبايع بخيار أو هبة مثلا غير لازمة. وبعبارة أخرى، وبعبارة أخرى جامعة لكل ذلك، تارة يكون التصرف لا تكون العين معه أو المبيع معه قائما بعينه كما عبر في مرسلة جميل، وأخرى لا يكون كذلك. فإذا كان التصرف لا يكون المبيع معه قائما بعينه نقول هنا يكون التصرف مسقطا للمرسلة التي قالت إذا كان المبيع أو إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه، هنا لا يسقط الرد. وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ لا رد، رجع بنقصان العيب. مقتضى المقابلة أن هذه تعني، هذه التصرفات تعني، وهي كذلك بالوجدان، أنه ليس قائما بعينه. فالمدار على هذا، التصرف الذي لا يكون المبيع معه قائما بعينه يعين الأرش ويسقط الرد، والتصرف الذي يبقى معه قائما بعينه لا يسقط الرد. فإذا كان مثل هذه التصرفات يسقط الرد، وكلها مصداق لما لا يكون معه المبيع قائما بعينه. حتى الناقل إذا بعته أو وهبته، وصحيح لم نغير فيه شيئا، لكن عبارة ليس المبيع قائما بعينه لا تختص بما تغيرت عينه ولو في هيئتها أو ولو في صفتها، بل الخروج بالناقل عن الملك أيضا يصدق معه أن العين الآن غير قائمة. هذا الثوب الذي اشتريته منه ليس قائما موجودا بعينه، راح خرج عن الملك، واضح؟ فكل ذلك يدخل تحت هذا العنوان. فكل هذه التصرفات يكون الرد معها ساقط، وأخرى لا يكون التصرف كذلك، أي لا يكون مغيرا للعين ولا يصدق معه أن المبيع ليس بقائم بعينه، بل يصدق أنه قائم بعينه، وذلك كما في حلب الدابة، وحلب الدابة لا ينافي أن الدابة قائمة بعينها، ركوبها علفها وشبه ذلك من التصرفات. فإذا كان من هذا القبيل فلا دليل على السقوط به دليلا يركن إليه ويطمئن إليه. نعم هناك ثلاثة أدلة يمكن أن تطرح كلها فيها نظر. الأول، والتفت كلامنا فيما لو كان التصرف قبل العلم بالعيب، وكان التصرف مما لا يغير في العين ولا يزيل صفة قيامها، فتكون معه قائمة بعينها، هذا كلامنا فيه، هذا نقول لا يسقط به الرد لعدم الدليل، لأن الدليل واحد من أمور ثلاثة. الأول صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام التي تقدمت، وفيها تعبير إذا أحدث المشتري بعد قبضه شيئا بعد الاستعانة بالأخبار الواردة في خيار الحيوان المفسر الإحداث وللحدث بمثل الملامسة والتقبيل والنظر إلى ما يحرم. فنقول إذا كان هذا معنى الحدث وظاهره أن له معنى واحدة هنا وفي باب الحيوان لا فرق، والأمثلة التي ذكرت هي أمثلة لأدنى التصرفات، مجرد النظر أي تصرف الناس، اللمس خباشرها، تقبيل ما شاء الله مثلا، لكن النظر من بعيد أي تصرف هذا؟ إذا كان مثل هذا النظر الذي لا يحل إلا للمالك يسقط الرد، فكل تصرف يسقط الرد، هذا كناية عن أدنى ما يتحقق به التصرف. وإذا كان معنى الحدث هنا وهناك واحدا فكل تصرف هنا أيضا أي في باب العيب يكون مسقطا للرد. وهذا في الحقيقة وجه تقدم ذكرنا واعترض عليه المصنف بما حاصله أنه لا يمكن الركون إليه باعتبار أنه لا يحرز وحدة معنى الحدث في الموضعين لعدم مساعدة العرف عليه. العرف لو خليت معه فإنه لا يصدق بنظره الحدث على مثل هذه التصرفات. فلعل جعل المسقط مطلق التصرف حتى مثل هذه الأمور في باب الحيوان لخصوصية هناك، لخصوصية هناك جعل كذلك، وأما هنا فليس هذه الخصوصية موجودة، ولفظ الحدث لا يصدق على هذه الأمور. وإن كان قد يقال كما قلنا أمس وظاهر الإمام عيسام تفسير الحدث من حيث هو سواء كان في باب الحيوان أو في باب العيب، واضح كيف؟ على كل بغض النظر عن هذا، هذا الدليل الثاني هو قيام النص والإجماع على سقوط رد الجارية بوطئها، فإن الوطئ من جهة لا دلالة فيه على الرضا بالعقد، بل إذا قام النص والإجماع على سقوط رد الجارية بوطئها إذا وطأها قبل العلم بالعيب ثم ظفر فيها بعيب بعد الفراغ عن أن الوطأ في نفسه لا يدل على الرضا، هذا شيء، وأيضا الوطأ ليس تصرفا مغيرا يصدق معه وبعده أن العين غير قائمة بنفسها، أن الجارية ليست قائمة بعينها، ليس مغيرا يصدق مع هذا المعنى، بل يصدق أنها قائمة بعينها، وماذا غير فيها الوطأ؟ فمع كونه مما لا يغير ومما لا يدل على الرضا بالعقد، مع ذلك دلت على سقوط الرد به، فيتعدى إلى كل تصرف آخر لا يدل على الرضا بالعقد ولا يوجب تغييرا في العين، لعدم خصوصية الوطأ، واضح كيف؟ ويثبت حينئذ أن كل تصرف يكون مسقطا للراد. هذا الدليل الثاني. وهذا جوابه أنه الإسقاط للرد بالوطأ، هذا دل عليه النص وقام عليه الإجماع، فيؤخذ به في مورده، واضح كيف؟ ولا ملزم ولا موجب للتعدي عنه إلى غير مورده، ما دام لو غض النظر عن النص والإجماع لا دليل على السقوط بما لا يدل على الرضا أو يكون مغيرا للعين. يعني لأن المتحصل مما تقدم أن المسقط ما يدل على الرضا، صحيح؟ وقال ما يدل على الرضا يعني عندما يكون مع العلم بالعيب، ها؟ قبل العلم بالعيب لا دلالة على الرضا، جيد. لكن المتحصل في النتيجة أن المسقط ما يدل على الرضا وإن كان صغرويا، ما يدل على الرضا هو الواقع بعد العلم بالعيب. فالمسقط ما يدل على الرضا أو ما يكون مغيرا للمبيع بحيث لا يصدق معه أنه قائم بعينه، ها؟ هذه الضوابط العامة التي فهمناها من الأدلة. غير الواطئ مما هو مثله فرضا في عدم الدلالة على الرضا وعدم تغيير العين، وينطبق عليه هذا الضابط العام. وأما خصوص الواطئ فيؤخذ به ويقتصر عليه ويحكم بالسقوط به لخصوصيته، وقام النص عليه وانعقد الإجماع على ذلك. لا تقول لي لا خصوصية وورود النص به دليل الخصوصية، واضح كيف؟ إذن لا موجب للتعدي عنه إلى غيره. يبقى دليل ثالث وهو دعوى الإجماع وإطلاق هذه الدعوة في معاقدها على أن التصرف مسقط للرد مطلقا، فيشمل ما وقع قبل العلم بالعيب أيضا الذي هو محل الكلام، كما يشمل ما لا يكون مغيرا للعين. يعني هذا الذي يفقد الخصوصيتين أو إحدى الخصوصيتين اللتين يحصل بهما السقوط، أن يكون دالا على الرضا أو أن يكون مغير للعين. تقول هذا لا دال على الرضا ولا مغير للعين، مع ذلك معاقد الإجماعات المدعاة على السقوط بالتصرف مطلقة تشمل مثل هذا، يدعى هكذا. إن قلت هكذا قلت هذا ليس بصحيح، ومن دعا الإجماع أو نقل الإجماع قد سمعت من كلماتهم سابقا قولهم إن التصرف مسقط لا مطلقا ومن حيث هو وكيف ما كان، بل من حيث دلالته على الرضا، واضح كيف؟ خصوصا صاحب الغنية فإنه ممن ينسب إليه هذا لاعتباره من نقلة الإجماع. ومع ذلك تعال أريك عبارة تجده يقول بعين ما قلناه الآن. ماذا قلنا احنا الآن؟ محصل كلامنا قلنا يسقط التصرف بعد العلم بالعيب لأنه دال على الرضا حينئذ، وأما قبل العلم بالعيب فقلنا لا يسقط إلا أن يكون مغيرا للعين، واضح؟ أو خصوص الوطئ في الجارية باعتبار النص الخاص، طبعا استثنية أنه يمنع الوطء من الرد إذا وجد به عيبا، استثني أن يكون العيب حبلها، إذا كانت حبلة فإن وطأها لا يمنع الرد. أخذ الجارية بالشراء وطأها بان بعد ذلك أنها حبلة، يقول هذا لا يمنع الرد ترد معه. كل هذا يقول به، فهو يقول بعين ما قلناه من التفصيل، كيف يصح معه أن ينسب إليه القول بمبطلية ومسقطية كل تصرف. هذا كله من جهة الأدلة المدعات على إسقاط الرد بكل تصرف، وقلنا ليس فيها قابلية لا تنهض، ناقشناها جميعا. هناك خصوصية وميزة أيضا من جهة إطلاقات الرد، يرد إلى آخره، وقد أشرنا إليه سابقا. إن شئت قل إنها آبية عن التقييد، مثل رد الجارية التي بقيت عنده 6 أشهر لم تحد، يقول ترد، تقول بالإطلاق وإن تصرف فيها هذه التصرفات التي تقولون، ترد، لا تقول ينزل على صورة ما لم يكن تصرف، نقول تنزيلها على هذه الصورة من باب تنزيل المطلق على الفرد النادر بل الملحق بالمعدوم، فإنه من البعيد إن لم نقل الممتنع بحسب العادة أن تبقى عنده 6 أشهر ولا يتصرف فيها مثل هذا التصرف ولو مرة، فلا يكون لمثل هذا المنزل عليه مصداق في الخارج. وكذلك أخبار رد العبد من أحداث السنة، وكيف يبقى عنده سنة أو أقل قليلا ولا يتصرف فيه بمثل ذلك. ويشير إلى طائفة أخرى من الأخبار عند القراءة أستخرجها، أقرأ شيئا: والذي ينبغي أن يقال. إذن ومقتضى ذلك أنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب لم يسقط، خصوصا إذا كان التصرف مما يتوقف العلم بالعيب عليه وحصل بقصد استعلام العيب وبقصد الاستخبار. إلا أن المعروف خصوصا بين العلامة ومن تأخر عن عدم الفرق في السقوط بالتصرف بين وقوعه قبل العلم بالعيب أو بعده. والذي ينبغي أن يقال وإن كان ظاهر المشهور خلافه، فليكن المشهور مخالفا. هناك من يقول وظاهر المشهور ليس خلاف هذا، هم يقولون المسقط التصرف إذا دل على الرضا، وأنت أتيت بالعبارات لتدلل على هذا، فلعله يقول هذا الذي ينبغي أن يقال حتى لو فرض، لو فرض، لكن هل العبارة تساعد على هذا؟ لو فرض أن المشهور يقولون بخلافه، يقول وإن كان ظاهر المشهور خلافه. واضح؟ على كل أن التصرف بعد العلم مسقط للرد إذا كان دالا بنوعه على الرضا كدلالة اللفظ على معناه، لا مطلق التصرف، تصرف الدال. والدليل على إسقاطه أمران، مضافا إلى أنه التزام فعلي فهو كالالتزام القولي، ويدل عليه ما يدل على اعتبار الالتزام وقبول الالتزام وترتيب الأثر على الالتزام إذا كان أو إذا دل عليه اللفظ. كل دليل على الالتزام اللفظي دليل على هذا الالتزام فعلي. مضافا إلى هذا ما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع، ولأجل أنه معلل بذلك والعلة تعمم فيتعدى، تعدينا إلى خيار المجلس والشرط وحكمنا بسقوطه ما بالتصرف، فكذلك خيار العيب، هذا في التصرف بعد العلم بالعيب. والحمد لله رب العالمين.